الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.
يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والآثار عن النبي المختار في فضل هذه الليلة العظيمة التي توازي ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، وأيضا استنهاض الهمم للعمل والاجتهاد في هذه الليلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى كما مر معنا في كتاب الصيام كثيرا، أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام حجة روى له الجماعة.
قال: قرأت على مالك.
مالك هذا لا يحتاج إلى تعريف. مالك كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مالك الإمام العلم الذي له الموطأ الذي قال فيه الإمام الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله الموطأ، وهذا قبل البخاري فالإمام مالك هذا إمام دار الهجرة كما قال الإمام أحمد: تأسفنا كثيرا على ما ضاع منا من علم الإمام مالك، ولكن أعرضنا الله بسفيان ابن عيينة. وقال الإمام الشافعي أيضا: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. والإمام مالك معروف أن الخليفة الراشد إما هارون وإما أبو جعفر المنصور ما أذكر قال له: نلزم الناس بالموطأ، نلزم الناس بالموطأ، فأبى عليه ذلك، وقال صحابة رسول الله قد انتشروا في الأمصار فلا نلزمهم شيء، يعني ممكن يكون قد فاته أشياء، وهذا من إنصاف الإمام مالك رحمه الله. ويعني إن لم يفعل مالك لهذه الأمة غير أنه أخرج لنا الإمام العلم الشافعي لكفى، هذا صحيح.
عن نافع.
عن نافع الثقة السبت الحجة الفقيه مولى ابن عمر العابد الزاهد قدمه بعضهم في على سالم في أبيه في ابن عمر روى له الجماعة.
ابن عمر
نعم الرجل ابن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان له من الليل فلما سمع ذلك ما كان يهجع في الليل بحال من الأحوال، كان يقوم الليل كله مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ابن عمر الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة أنه قد استخلف عليه خلفاء بوجوده وهو أفضل منهم ببون شاسع فرق واسع، لكن هذه فيها دلالة على إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني يزيد بن معاوية عبد الله بن عمر أفضل منه بألف مرة، ورضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. عبد الملك بن وراء ابن عمر يعني رجل من الأفذاذ، العلماء يعدونه من الستة مع الستة أصحاب المشورة، يعني يوازي مكانة هؤلاء الستة أصحاب المشورة. فابن عمر له ما له من المكانة العظيمة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرها في السبع الأواخر. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها.
هذا فاصل في النزاع لمن رجح أنها في ليلة 27 كما هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنها ليلة 27 للأدلة كثيرة، وما صرح به أبي عليه السلام أنها في ليلة 27، وهذا سيأتي إن شاء الله.
وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر،
يعني الأواخر،
فالتمسوها في العشر الغوابر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع البواقي. وعنه رضي الله تعالى عنهما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال في التسع الأواخر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر، وقال حرملة: فنسيتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع
يعني يخرج في صبيحة 21.
نعم. ورجع من كان يجاور.
يعني إيش يجاور؟ يعتكف. نعم، ممتاز. تمنى المدينة، فعشان كذا المسألة عندك ظاهرة.
ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وقال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما 9 والـ7 والـ5؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضى 25 فالتي تليها 5.
جزاكم الله خير. ليلة القدر من أعظم الليالي ومن أفضل رحمات الله جل في علاه على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك، وهي من أعظم بركات هذا الشهر الكريم، الشهر الفضيل، شهر رمضان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، وأتاكم شهر رمضان شهر مبارك. ليلة القدر، القدر بالتسكين وبالتحريك، القدر والقدر. أما القدر فهي ما يقضيه الله جل في علاه من الآجال والأرزاق في هذه الليلة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيعرف أموات هذه السنة، هذا العام، والذين يحجون في هذا العام، والذين يعتمرون في هذا العام، وأيضا تكتب الأرزاق والأقوات والآجال، ومن يولد ومن يموت، ومن يعز ومن يذل، من يرفع من يخفض، فيها يفرق كل أمر حكيم. لذا قال القدر، فيا من قضاء الله جل وعلا في عباده، والقدر والقضاء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وأيضا بالتسكين، القدر، القدر من الشرف والمكانة، وهل هناك أشرف من هذه الليلة التي قال فيها الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر؟ قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فقال الله جل وعلا: خير من 1000 شهر، يعني خير من 1000 شهر العمل فيها، خير من العمل في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. وليلة القدر كما قال علماؤنا شرفها وعظمتها ومكانتها معروفة، لأنها في الليالي أو العشر الأواخر من رمضان، وهي بإجماع الأمة أفضل العشر أو أفضل 10 ليالي في العام بأسلها، حتى أنها أفضل من العشر من ذي الحجة في ليالي ذي الحجة، لأن الخلاف في النهار في ليالي ذي الحجة. وأما شرف هذه الليلة، أولا بأن الله جل وعلا ابتدأ إنزال القرآن فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر، هذا من شرف عظيم في هذه الأمة، هو المعجزة الخالدة، القرآن الكريم، كلام الله جل في علاه الذي سمعه جبريل ونزل به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن قومه، والذي كنت قد أوتيته هو الوحي، القرآن، وهذه المعجزة الخالدة التي يعني امتن الله بها على هذه الأمة، لا تنتهي عجائبه في الأخبار والأنباء، وفيه أيضا اللطائف والأحكام والحكم والعظات والعبر، وفيه كل شيء عن الله جل في علا من أسماء الحسنى وصفات العلى، وأيضا من علوم الغيب ما يخبرنا الله جل وعلا في كتابه. لذلك قال الشافعي ورحم الله الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، ما من شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا في كتاب الله. قال: وعلمها من علمها وجهلها من جهلها. هذه فضل الله يؤتيه ما يشاء. لذلك علي بن أبي طالب كما في الصحيحين لما سألوه: خصكم النبي بعلم صلى الله عليه وسلم حتى لا يتنطع أحد ويتكلم بأن هناك خصيصة مثلا لعلي أو لغير، خصكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، إلا يعني ما في هذه القبيعة، قبيعة السيف، مكتوب فيها فكاك الأسير، وأن دماء المسلمين إيش تتساوى يعني، ويسعى بذمتهم أدناهم. ثم قال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إلا فهما، هذا الذي يفضل الله به بعض العلماء على بعض. لذلك قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولي العلم، أولي الأمر منهم العالم الذين يستنبطونه منهم. هذا أول منقبة لليلة القدر. الثاني نزول الملائكة، بتتكاثر تتتابع وتتتايع، بل نزول الملائكة محفوف بنزول أفضل الملائكة على الإطلاق، الروح الأمين. الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فنزول الملائكة في هذه الليلة العظيمة تملأ الدنيا سكينة، ويتلذذ المرء بروح الإيمان والخشوع والسكون في هذه الليلة العظيمة لامتلاء الدنيا بالملائكة. وإذا حضرت الملائكة فرت الشياطين، معروف، والملائكة أنت ترى فرق إبليس عندما رأى في يوم الفرقان قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، لأنه رأى جبريل ورأى الملائكة، فيفر الشياطين إذا رأوا الملائكة. فهذه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، تتنزل الملائكة بأسرها. وأيضا تنزل الملائكة له حكمة عظيمة جدا، ليرى الملائكة كيف هؤلاء الذين قالوا فيهم: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فيرونهم يتعبدون لله، منهم الباكي، منهم الداعي، منهم الراجي، منهم الذي يعني يتبتل ويخشع ويسكن، منهم الذي تتورم قدمه من أجل الله جل في علاه، منهم من يحقق ما كان الله جل وعلا قد خلقه لأجله، وهو توحيد الله الخالص. فترى الملائكة فيباهي الله بهؤلاء القوم الملائكة، وهذه من فضل أيضا الله جل وعلا على بني آدم. وأيضا يقال أن هذا من الأدلة التي يفضل بها البشر على الملائكة، أو الكلام على صالح بني آدم، في الغرض المقصود أيضا بنزول الملائكة. والثالثة الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة. لأن سلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحل الليل وأيقظ الأهل، وأهم ليلة كان يطلبها والاعتكاف في عبادة الاعتكاف، أهم ليلة كان يطلبها هي ليلة القدر، فاجتهاد العبادة في هذه الليلة. لذلك كان سلم يحيي ليله لا ينام من الليل إلا في هذه العشر أواخر، ولا إلا قليلا ولا ينام أصلا. كان السلام يشغل الليلة بطاعة، بقيام، بذكر، بصلاة واستغفار لله جل وعلا، وتلاوة للقرآن. وكان أيضا ينصح أزواجه بذلك، فكان يوقظ أهله للقيام بهذه العبادة في هذه الليلة العظيمة. من ذلك أيضا الدعاء، ففي هذه الليلة الدعاء مستجاب، ادعو بما شئت بخيري الدنيا والآخرة. لكن الفقه العظيم أنك إن دعوت بالآخرة فنلت الآخرة فقد نلت الدنيا، لأن الدنيا تنبسط تحت قدم الذي يعمل للآخرة. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، ورد موقوفا ومرفوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالعبد ما دام قد أتى بما خلق هو له، فما خلق لبني آدم سيأتيهم، كما قال ابن القيم: الكون كله بمرمه الشاسعة، من قمر، من شمس، من نجوم، من أرزاق، من أقوات، من أنهار، من بحار، خلق الكون كله لخدمة ابن آدم. انظر إلى عظيم قدر ابن آدم عند الله جل في علاه، وخلق ابن آدم لله جل في علاه. فعلى المرء اللبيب القريب الفقيه أن ينشغل بما خلق له، ولا ينشغل بما خلق هو له، يعني ينشغل بما خلقه الله له ولا ينشغل بما خلق له. فما خلق له سيأتيه. فالمرء يدعو بالآخرة. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أدركت هذه الليلة ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني أنت لو نظرت وتدبرت ودققت النظر في هذا الدعاء ترى أن فيه خيري الدنيا والآخرة، لا خير بعد هذا الخير، لأن العافية التي تكون للإنسان في مسألة الدنيا عافية في رزقه، فلا يحتاج لأحد ولا تذلل لأحد، يكفيه الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا، وفي رواية كفافة، قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافة وقنعه الله بما أتاه. فهو غني بفقره إلى الله جل في علاه، مستغن بالله عن البشر أجمعين. فالعافية في الدنيا، العافية في الرزق، العافية في البدن، والعافية في البدن كان يتمناها مسلم وادعو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يمتعه بسمعه وبصره وقوته ما أحياه الله جل في علاه، لأن المرض فيه ما فيه من الهم والذل والحاجة إلى الغير. فلذلك العافية في البدن من أوسع ما تكون. ثم العافية في القلب، العافية في الإيمان، العافية في القلب هي أهم ما يمكن أن يطلبه المرء، لأن المرء ممكن أن يسلط البشر على بدنه لكن لا يسلطون على قلبه. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ماذا يريد أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة برب، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، أنا جنتي في قلبي. فعافية القلب هي أهم شيء، والرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، وأهم الرزق عظمة عند الله جل وعلا هو رزق القلوب بالإيمان وحلاوة الإيمان واستقرار الثبات على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا عليه يا رب العالمين. فهذه العافية في الدنيا والعافية في الآخرة، العافية في الآخرة هي أهم ما يطلبه المرء من الكرب والشدة واللأواء التي يريدها المرء عندما يخرج من قبره، عندما تقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل، فيشتد الكرب ويلم القلب ثم يتوسلون بكل نبي. فالله جل وعلا من رزقه العافية في عرصات يوم القيامة فقد أوتي الخير كله، وإن منكم إلا واردها، تسببوا عرقا من أجل هذه الآية حتى طمأنهم الله جل وعلا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فالغرض المقصود العافية في الأخرة، العافية أن لا يمسه عذاب، فيدخل الجنة من أول وهلة مع 70,000 الذين يدخلون كليلة القمر في يعني أنوار الوجوه كالقمر ليلة البدر، يدخلون أولهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، جميعا يدخلون بغير حساب ولا عذاب. لذلك لما قال مسلم ما يقول 70,000 من أمتي يدخلون الجنة، قام عكاش بن محصن فقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. فقام آخر فقال: سبقك بها عكاش. فهذا مطلب عظيم لكل إنسان، أن يعافيه الله جل وعلا في الآخرة. لذلك كان العباس على ما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدعو الله بالعفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. سلامة القلوب وسلامة الأبدان ثم سلامة الآخرة من أوسع ما يكون قد أعطي المرء. ولذلك قال الله سلم: قول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف مني. انظر هنا الآن صفات الله الجليلة في هذا الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو، وصف الله جل وعلا بالعفو. وهذه فيها أيضا دلالة من صفات الأفعال، صفات العفو هذه من صفات الأفعال: توافقون ولا تخالفون. لبان موسى الحرب، نعم، إيش توافق على إيش؟ أنا من صفات الأفعال، ما الدليل؟ أتي بالدليل الواقع، 1 2 3 4 5 وإن تطع أكثر من في الأرض، اللهم فهمه رب العالمين. ها أبو لهب عفى الله عنه، تبت يد أبي لهب وتب، ما عفى عنه. أبو جهل، فرعون، إذن هنا يعفو عن أناس ولا يعفو عن أناس. إذن المسألة إذن يتصف بالعفو مع من؟ مع الأبرار الأخيار، ويتصف بالغضب والانتقام مع الأشرار. إذن إذا اتصف بها الله جل وعلا حين ولا يتصف بها حين، هذه صفات الأفعال وهي تتعلق بالمشيئة. إنك عفو تحب العفو، وأيضا أثبتت لله صفة الحب. ما أدرنا الذين يخرجون لنا ويخترعون في هذه الأبواب، على من قال مثلا بأن الصحابة كلهم كانوا يعني لا يثبتون الصفات. من وين أتوا؟ طب عائشة الآن من وين أتت بأن الله يحب؟ ليش عائشة ما قالت وفهموا معنى يحب العفو؟ يعني يحبب الملائكة للعفو، ولا يحبب أو يثيبهم؟ ليش ما تقول ذلك؟ وعائشة أتت من وين أتت بهذا غير من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعف عني. فقالت تحب العفو، فأثبتت لله جل وعلا صفة المحبة. وصفة المحبة من أفضل الصفات، من أعظم الصفات. لذلك ابن القيم كان يقول: ليس العجب من أن تحب ربك، أنت تحبه على نعمائه، على أحسانه، على بره، على جوده، على عطائه، على رفع البلايا والرزالة تنزل عليك تطر. فليس من العجب أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب والشأن كل الشأن أن يحب الرب العبد. وإن أحبه الله جل وعلا قد أثابه وقد وقاه وقد عفاه وقد أعطاه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. قالت: إنك تحب العفو فاعف عني، فإن عفى الله جل وعلا ستر العيب. وغفر الذنب ولم يعجل بالعقوبة سبحانه جل في علاه. اللهم أنك تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين. هذه أيضا من فضل ليلة القدر. فهذه المسألة الأولى تتعلق بهذه الأحاديث العظيمة. المسألة الثانية تتعلق بهذه الأحاديث قوله سلم أرى أن رؤياكم قد توطأت السبع الأواخر. فيها مسألة الرؤية وأن الرؤية يمكن أن يحتج بها أحد أنها إيه؟ يأخذ منها الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها إيه؟ في السبع الأواخر. فتعلق بها بعض من يقول بأن الرؤية والمنامات يأخذ منها إيه؟ الأحكام الشرعية. فتراه غدا يقول صوموا، النبي جاءني وقال غدا رمضان، أو تراه يعني يقوم ويقول يا جماعة يجوز للرجل أن يتزوج أخته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الشيطان يأتيه في المنام، فهذه مصيبة من المصائب. فنقول أصلا هذا القول قول باطل من أصله، لأن الشرع كله قال فيه الله جل في علاه وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا، والإتيان لا يكون إلا في الحياة، وإلا لذهب كل امرئ منا إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الله يطلع له يطلع له النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بواحد خاصة له إن كان من الأخيار الأبرار الذي درب نفسه على الخلوة، فيطلع له النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بأحكام مثلا، أو نقول بأنه يأتي في المنام فيحل له ما لا يحل الغير. أرأيت كيف عبد القادر الجيلاني وكان رجل من الزهاد العباد إمام من أئمة أهل السنة، وكان رجلا عابدا زاهدا فليأتسي به كل امرئ من أراد أن يأتسي فليأتسي مثل هذا. لما جاءه الشيطان في المنام وقال له إني أنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف، قال اذهب اخسى عدو الله. فقالوا له كيف عرفت أنه ليس بربك؟ قال أنه قال أسقطت عنك التكاليف وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففقه. فالغرض المقصود الممات ليس فيها من الرؤى بحال، الرؤى لا ليس فيها تعلق بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، ولم نجد أحد من السلف قال بذلك بحال من الأحوال. أما هذه المسألة الدليل فليس لهم فيه دليل بحال، هي شبهة يتعلقون بها. رؤياكم قد توطأت في السبع تحروها في السبع. قلنا المسألة كلها على إيه؟ على 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 عجز الحديث، أنه قال تحروها. فالشرع الذي أتانا ليس من رؤياهم وليس المعتمد رؤياهم، لكن هو إيه؟ هو أجيبه أحبائي الله يكرمك، هو قول سلم. هناك توجيه ثاني بسرعة وهو يتعلق بالرؤية. ها لا لا خلاص لا ممتاز لفض فوق رؤية نبي ورؤية نبي أحق. انتهى الموضوع. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قال يا أبا تفعل ما الشاهد الذي نريده هنا. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذا الوحي كان أمرا، فإذا وحي الأنبياء كما بالإجماع وحي رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. لذلك كانت إن عائشة رضي الله عنها تقول مبتدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصالحة يراها فتأتي كفلق الصبح، فهذه فيها دلالة عن رؤيا وحي. فإذا هذا من الدلالة أيضا عليهم أنها أصلا في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تشريع على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا على رؤيا هؤلاء. لكن كانت المسألة مسألة بشارة من الله جل وعلا لهؤلاء الأخيار الأبرار وكرامة لهم أنهم إيه تواطأت الرؤيا في السبع الأواخر. وكما أيضا رأى عمر بن الخطاب الرؤيا، عبد الله بن زيد رأى الرؤيا في الأذان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان. فالتشريع كله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا هذه المسألة هو مسألة الرؤية. الرؤية هي من المبشرات، لا يؤخذ عليها أحكام شرعية لكنها من المبشرات، بشر الله به عباده جل في علابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 36 جزء من أجزاء النبوة يراها العبد الصالح أو ترى له، ولا يشترط في من رآها لك أن يكون تقيا برا، ممكن يكون فاسقا، ولكنها ترى لك أو تراها، يراها العبد الصالح أو ترى له. فهنا رأوا ليلة القدر أنها تواطأت في السبع الأواخر فأمر بها من سلفا ليتحرها في السبع الأواخر. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب هو مسألة ليلة القدر. ليلة القدر وصلت الأقوال فيها إلى 40 كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح ذلك إلى 40. يعني هذه ما رأينا اختلافا في مسألة مثل الاختلاف في مسألة ليلة القدر. والحق أن بعض العلماء صنف أقوال العلماء إلى أقوال إلى أصناف أو مراتب خمسة أو أربعة. المرتبة الأولى أقوام قالوا بأن ليلة القدر حقا كانت مشروعة ثم رفعت ونسخت، وأقوام قالوا، وطبعا هؤلاء يحتجون بقوله سلم تلاحى رجلان من شؤم الجدال العقيد، تلاحى رجلان فنسيتها فرفعت. وبعض القوم قالوا هي في كل العام، ومنهم من قال هي في ليله النصف من شعبان، في ليله النصف من شعبان. وهؤلاء يستدلون بان الله تعالى قالها مطلقه في القران، قالت قال اول السوره مطلع السوره ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ليله القدر خير من الف شهر، فقالوا هذا اطلاق، والمطلق يبقى على اطلاق، ما في تقييد لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولا عامه انهم يقولون هذه دلاله انها مطلقه. والقول الثالث هم قالوا لا، هي في رمضان، هي في رمضان، في كل رمضان،
هي في رمضان، هي في كل رمضان.
والقول الرابع قالوا هي في رمضان لكنها في العشر الاواخر في رمضان. وهؤلاء انبثق منهم كلام ترجيحات. الشافعي يرى انها ليله 21 21. ليش؟ لان مسلم في حديث جابر سجد على ماء وطين، فلا نظروا في اليوم الذي او الليله التي راى فيها مسلم انه سجد على ماء وطين وردوها ليله ايش؟ الواحد والعشرين. وليله 27 لأبي اقسم على ذلك، وابن عباس اقسم على ذلك. ويستدلون بامور بقى ان السماوات سبع والاراضين سبع، هذا كله لا طائل تحت ولا دليل عليه، لكنهم يستدلون بأن السلام تصريحا قال يا ليلة 27. وأيضا في الرواية التي جاءتنا أنهم رأوها ليلة 27 فقال تحروها السبع الغوابر أو السبع الأواخر. فالحنابلة يقولون ليلة 27، بعض الشافعية يقولون 21. والراجع صحيح أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة تتنقل، وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر. لذلك قال التمسوها في العشر الغوابر، وقال التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار، في أوتار. فهي يمكن أن تأتي في 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 في, في الشفع، ممكن أن تأتي في الشفع، الاحتمال وارد، لكن الاحتمال الأعظم في الأوتار من السبع الأواخر في الأوتار. لكن هل ممكن تأتي في الشفع؟ نعم ممكن تأتي. ولذلك بعضهم يحجم نفسه على مسألة يا واحد يا 23 يا 25 يا 27 مثلا. والصحيح الرابع أنها كما قلنا هي في العشر الأواخر كما قال الصادق المصدوق، قال التمسوها في العشر الغوابر، قال في السبع الغوابر، وفي روايات أخرى هذه الروايات الأكثر، في روايات أخرى قال في العشر الغوابر في العشر الأواخر، وقال في بعض الروايات قال في الأوتار منها، لا سيما أنها رؤية ليلة القدر في 21 و23 وأيضا رؤية في 27 والعشرين. فهي من أرجى الأيام، هي ليلة 27 هي من أرجى الأيام، لكن الحق كل الحق والراجح أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة. أما من قال بأنها رفعت فهذا كلام باطل، لأن السلام قال منطقة قال التمسوها، وهذا يقول للأمة عموما من معه ومن يأتي بعده، فهذا كلام باطل. أما من قال بأنها في ليلة نصف من شعبان على الأقل هو أرجى قولا من إيش؟ من الذي قال رفعت، هو يثبتها أولا، ولكنها أيضا قد أخطأ الرمية لأنها لم تكن إلا في رمضان. ومن قال في كل رمضان تتنقل فيها، هذا الذي يرد عليه بأننا نقول له أثبت ما نثبته، وأن السلام قد اعتكف في العشر الأواخر، العشر الأواسط والعشر الأواخر، فهذا الذي قال بذلك قلنا له لك دليل، لكنه أيضا إيش؟ يضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاور واعتكف في العشر الأواسط جاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك اللي هو العشر الأواخر، قال إن الذي تطلب أمامك يعني تطلب ليلة القدر فأمامك. فلذلك نقول بأن الأرجح هو القول الأخير وهو في العشر الأواخر، وهي أرجاها في الأوتار ولا تعين بليلة، لا تعين بليلة، بل هي متنقلة بين الليالي. ولذلك من حكمة الباري جل في علاه أنه أخفاه، أنه أخفاه. ليش أخفاه؟ ليش أخفاه؟ عدم الاتكال أي اتكال. ليش أخفاه؟ عشان تجتهد، أمر ظاهر جدا ليجتهد العباد. العجيب كل العجب أن بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة قالوا ولن يحظى بفضيلة القاتل إلا من رآها، كأنها تفتح له فيراها، فهذا الذي يحظى بفضيلتها وبفضيلة العمل فيها. وهذا كلام عجيب، من وين أتوا بهذا؟ هي عامة ليلة القدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات، نعم لها علامات، لكن من يقول بأنه يعني يجلس هكذا يقعد يتحرى الشمس والقمر وينظر في هذه الليلة والسكينة وعدم نباح الكلاب كما تقول العامة وهو ليس فيه أدلة عليها، فهل نقول بأنه هو يترك العمل لأجل أن يبحث يقول فتحها الله له أم لا؟ المسألة كلها على إيش؟ على العمل. والدلالة ذلك قول الله جل في علاه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر إيش؟ خير من ألف شهر، قال يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر كما قال. هذا أصل التقدير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال للتمسك العشر الأواخر كان يشد المئزر في العشر الأواخر، وكان يعتكف من أجل أن يجتهد في العبادة طلبا لهذه الليلة، فالأصل فيها هو العمل، الأصل فيها الاجتهاد في العمل. فمن رآها وعلم بعلاماتها فهذا خير له، وهذه بشارة له أنه قد أصابها، لكن من عمل وحتى قد غفل عنها له ويحظى بالفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وهذا أيضا هذه من رحمة الله بالعبد، من فاته ليلة أو فاته ليلتان من رمضان له أن يستعتب، له أن يستدرك بإيش؟ بليلة القدر. الإنسان قال من قام رمضان، يعني كل رمضان لو انخرمت ليلة ليس له الأجر إلا من أمر قد غلب عليه وهو نيته أن يقوم، فهذا عند الله جل في علاه. لكن الأصل أنه منوط الفضل في من قام رمضان، يعني كل رمضان. طب فاته هذا الرجل ماذا يفعل؟ يستدرك بليلة القدر، فيأتي في العشر الأخر يجتهد، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا دلالة على أن المطلوب في ليلة القدر هو العمل لا أن يتحراه. وقول سلم غفر له ما تقدم من ذنبه كما بينا أنها على الإطلاق، ولكنها تحمل على التقييد ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبائر، يعني غفرت كل الذنوب الصغائر لا الكبائر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لنا ختاما الكلام على علامات ليلة القدر. وما يقولون من علامات ليلة القدر انتشار السكينة، وهذا حقيقة. ليش؟ لأن الملائكة تتنزل كما قال الله جل في علاه، وبينهم جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة. ومن علاماتها كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الكتاب أن الشمس صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها، تشرق الشمس لا شعاع لها. بعضهم يفسر ذلك بأن الملك يحجب الأشعة بجناحه، لم يرد دليل على ذلك، لكننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من صبيحة هذه الليلة يرى فيها المرء الشمس ضعيفة الحمرة، ضعيفة الحمرة لا شعاع لها. ورد في السنن أو في الطبراني بسند حسن بن عباس أنها ليلة تكون فيها السكينة، ليست حارة ولا باردة، ليست حار، الجو فيها معتدل جميل جدا يكون، ليست حار ولا بارد. ويلتمس المرء من نفسه الخشوع والخضوع ورقة القلب ودمعة العين، وتراه يقترب جدا من ربه جل وعلا في هذه الليلة، ويشعر أنه عندما دعا قد استجاب الله له دعاءه. فهذه المسألة مسألة في علامات ليلة القدر. وبهذا نكون قد يعني وفينا المقام، يعني قدر ما نستطيع، والله جل وعلا الموفق لكل خير وبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها تحروها، يعني التمسوها بالعمل، تحروها بالعمل. لا الصيغ المقصود ايش؟ ليش اللي هيفيده ان هو اصلا يتلمس ويجلس وينظر والشمس طلعت ما طلعت؟ اذا هو ما قام الليل، هل استفاد من ليله القدر بشيء؟ ما دعا الله جل في علاه. ولذلك انت عندك التمسوها بالعمل، تحروها بالعمل، دلاله واضحه جدا على قول عائشه ماذا اقول ان اصابتني ليله، ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو، يعني اشغل اليوم بالدعاء، اشغل الليله بالدعاء وبالصلاه وبالذكر لله جل في علاه والثناء عليه. قد يعرف المرء، احنا ما نفينا انه يعرف، وما نفينا ولا حرجنا عليه انه ياتي في الصبيحه ينظر في الشمس هل هي ما, ما 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 احنا قلنا العتب، كل العتب على من ينشغل بتحري الليله دون ان يعمل فيها، والمقصود الاسمى فيها هو ايش؟ العمل. لكن من عمل واراد ان يريح قلبه ويرى انه كان في هذه الليله وتاكد انها هذه الليله له، فيذهب على يبحث عن الامارات فان وجدها قال هذه الليله. لكن انا اقول كلما اخفيت على نفسك واجتهدت في العباده افضل لك، هذا هو الافضل.
الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف باب،
يعني سأذكر لك المصنف الكلام على هذه العبادة الفضيلة، العبادة التي أجمعت الأمة على أنها مستحبة، الاعتكاف. والاعتكاف أصله اللبس والمكس أو طول المكس كما سيأتي.
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
وهنا يقول اعتكاف العشر الأواخر ليس لزاما ولا وجوبا، لكن إيه يعني كان يقول يتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي.
محمد بن مهران أبو جعفر الرازي ثقة ثابت، روى له مسلم والبخاري وأبو داود.
قال حدثنا حاتم بن إسماعيل.
حاتم بن إسماعيل هو أبو إسماعيل الثقة الثابت صحيح الكتاب، فإن حدث من حفظه يهب، روى له الجماعة.
عن موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة هو ثقة ثابت فقيه إمام في المغازي، وروى له الجماعة، لكن نقل عن ابن معين أنه لينه وقال لين الحديث، وصحيح أنه لم يصح على عن ابن معين ذلك.
عن نافع.
عن نافع الثقة الفقيه الحبر إمام الأمة من التابعين أو إمام التابعين من أئمة التابعين الفضلاء الأخيار الأبرار، مولى ابن عمر ثقة ثابت روى له الجماعة.
عن ابن عمر
الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله تعالى عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، الاعتكاف هو في اللغة الحبس والمكث أو طول اللبث، واصطلاحا هو المكث في المسجد من شخص أقول أو المكث أو طول اللبث من شخص مخصوص في وقت في زمن مخصوص في مكان مخصوص. وهو إيه؟ شخص مخصوص، يعني تعريف الاعتكاف اللبس أو طول المكث من شخص مخصوص هو المكلف الطاهر، المكلف الطاهر، وهذا قيد يخرج به الجنب ويخرج به الحاض والنفساء، والمقصود به الحاض والنفساء، لأن الجنب لا يجوز له المكث في المسجد، لكنه له أن يزيل هذه الجنابة بالاغتسال، إما الاغتسال في المسجد إن كان لا يخرب المسجد ولا يفسد في فرش المسجد، أو يخرج في الخارج فيغتسل ثم يرجع إلى المسجد. أما الحاض والنفساء فلا اعتكاف لهما. لما؟ لأن الراجح الصحيح على التحقيق أن الحائض والنفساء ليس لها اللبث ولا المكث في المسجد إلا مرورا عابرا. وأيضا عند من اشترط الصوم في الاعتكاف قال أيضا الحائض والنفساء ليست إيش من أهلية من أهل الصيام فلا اعتكاف لهن. إذن أجمعت الأمة على أن الحائض والنفساء لا اعتكاف لهن، سواء بقى التعليل لو كان التعليل عند الجمهور الذي ندين الله به بأنه لا يشترط فيه الصوم كما سيأتي، سواء التعليل أنا للمكث في المسجد أو لمسألة الصيام من شخص مخصوص في زمن مخصوص، هذا الزمن الذي يشترطه المرء. أما الزمن المخصوص فقد قال الشافعية والحنابلة الساعة الواحدة تكفي، الساعة يقصد بها وقت زمن معين. يعني أنت لو مر في المسجد بعضهم يقول عند المرور انتوي الاعتكاف، اعتكف بالهواء الذي يشمه في المسجد وامشي، ايش هذا؟ ويقولون يعني لو جلست في درس فانتوي انك معتكف. عامة هم قالوا ذلك، والمحرك لهم هو ايه؟ اللغة. المحرك لهم في هذا هو اللغة، قالوا الشرع لم يحده وخالفوا في ذلك، الحق ان الشرع حده. وبعضهم يقول اقل 10 ايام كما فعل سلم، لان الله جعل قال لكم في رسول الله اسوة حسن، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولم يعتكف من سلم اقل من عشرة أيام، لذلك قال بعضهم 10 أيام كما قال ابن حزم وغيره 10 أيام. أما المالكية فيرون أن أقله كم؟ يوم وليلة. الاعتكاف أقله يوم وليلة، يعتكف يوما وليلة أو أقله ليلة، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال مسلم نظرته أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال مسلم أوفي بنذري. فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا 10 أيام لما قال له مسلم أوفي بنذرك، فهذا أقل ما جاء حدا للشرع. فالصحيح أن أقل ما يحد به الاعتكاف ليلة، أن يكون من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سيأتي. هذا بالنسبة لمسألة الشخص المخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص، يعني في المسجد، يعني في المسجد. يبقى إذن إذا قلنا المسجد شخص مكان مخصوص قيد يخرج غيره، يبقى إذن لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لقول الله جل في علاه وأنتم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا كونكم عاكفين في المساجد، وهذه فيها إخبار يرد به الإنشاء أيضا، يرد به الإنشاء ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة توقيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وأمر بالاعتكاف واستنهض الأئمة للاعتكاف وجاور في المسجد، مع أنه أرفق به أن يكون في البيت، لكن جاور في المسجد، مع أن المسجد بجانب البيت المنزل منازل بأسرها، النبي صلى الله عليه وسلم لاصقها في المسجد، ومع ذلك كان لا يعتكف إلا في المسجد. ده به هو من دلالة على وجوب الاعتكاف في المسجد، وجوب الاعتكاف في المسجد. والعلماء اشترطوا شروطا في الاعتكاف في المسجد، فبعضهم قال لابد شرطا اكيدا ان تقام فيه الجمعة والجماعات، اما الجمعة فاتفاق عند كثير من العلماء قالوا بذلك حتى لا يلجئ الامر الى الخروج، اما من لم يرى بوجوب الجمعة قال المهم ان يكون مسجد طيب الجماعات. وقال الجمعة هذه الكل قال بها، لكن بعضهم قال له ان يخرج، لان هذه خروج لحاجة، انه يخرج للجمعة خروج لحاجة. وعائشة كانت تقول بأنه ليس المعتكف أن يخرج إلا لحادث الناس كما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما سنأتي في مبطلات الاعتكاف. فهو يخرج لصلاة الجمعة. بعضهم قال لا، يشترط أن يبقى في مسجد فيه جمعة حتى لا يخرج، لأن الأصل في الاعتكاف هو المكث دون الخروج، وإن خرج فهذه فيها إبطال لاعتكافه. إذن في المسجد، وكل مسجد جامع وفي تقام فيه الجمعة وأيضا الجماعات. هذا بالنسبة للاعتكاف. والاعتكاف أجمعت الأمة على استحبابه، أجمعت الأمة على استحبابه، وهو بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين وإيش والعاكفين. فهنا دلالة واضحة جدا على على مشروعية الاعتكاف. وأيضا في الإمام سلم وحديث الباب، حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها أن سلم اعتكف في العشر الأواخر. وأيضا في الإمام سلم واستنهاض الأمة للأمة أو إجماع الأمة على صحة الاعتكاف ومشروعية الاعتكاف بل واستحباب الاعتكاف. هذه بالنسبة للكلام الأول على الاعتكاف. المسألة الثانية على الكلام عن الاعتكاف: الاعتكاف يصح من الرجال ومن النساء. الاعتكاف يصح من الرجال ومن النساء، لقول أن عائشة رضي الله عنها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، واعتكف أزواجه بعد مماته. في رواية أخرى أنهن ضربن الأخبية، دخلت زينب فضربت الخباء، ودخلت لما رأت زينب هكذا دخلت سودة فضربت الخباء، ومسالمة فدخل مسالمة إلى المسجد يستهل وينظر إلى خبائه فوجد الأخبية قد ضربت بجانب خبائه. قال: من لمن هذه؟ فقال: هذه لزينب وهذه لسودة وهذه. فقال: آل بر أردنا، آل بر أردتنا. فعلم أن مسألة الغيرة ستأكل وينشر مسألة تفصيله، فقوض خباءه وخرج ولم يعتكف. هذا السنة العام الوحيد الذي لم يعتكف فيه سلم لما دخل النساء في مسألة الاعتكاف. لكن لما فعلنا ذلك لم ينكر عليهن ضرب الأخبية، لكن أنكر عليهن أمرا آخر. قال: آل بر أردنا أردتنا، آل بر أردتنا. فهذه فيها ليس فيها إنكار على الاعتكاف. والذي يدلك على ذلك أن عائشة قالت: واعتكف أزواجه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، وطبعا احنا عندنا أصل أصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. النساء شقائق الرجال في الأحكام. المسألة الثالثة وهي فرع المسألة الثانية، وهي إن قلنا باعتكاف النساء فلا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد، فلا يصح اعتكاف. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. قول الأول قول جميل السلف والخلف، قالوا بأن المرأة لها أن تعتكف لكن لا تعتكف إلا في المسجد. إلا الأحناف فقالوا يجوز المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، واستدل ذلك بأدلة ليس لهم ناقة ولا جمل فيها. نحن نستدل لهم بها ثم نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاتك في بيتك خير لك في صلاتي إيش في مسجدي. قال: والصلاة أعظم من الاعتكاف، في اعتكافك في بيتك خير إيش من اعتكافك في مسجدي. وأيضا قال أن الله تعالى قال في الأصل في المرأة: وقرن في بيوتكن. وأن الأصل في أن اعتكاف المرأة في المسجد ممكن يكون وسيلة لإيه للفتنة بها، واعتكافها في بيتها تنقطع هذه الوسيلة، تنقطع هذه الوسيلة من باب النظر. وكل ذلك باطل، لأن الله جل وعلا قد اشترط وقال: وأنتم عاكفون في المساجد. ومثلا لما اعتكف اعتكف في المسجد. وأزواج النبي لما أردنا الاعتكاف ضربنا الأخبية وين؟ في الشارع ولا في المسجد ولا في البيت؟ وين؟ في المسجد. ولو كان يصح في البيت لا مكث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيت أستر لهن وأعظم لهن حشمة، وحتى إذا أردنا الحاجة والخروج الحاجة لم يعني يشعر بهن أحد. فالغرض المقصود أن الاعتكاف حتى ولو كان المرأة يكون في المسجد. وإذا قلنا بأنه يجوز المرأة أن تعتكف في المسجد فلا يصح اعتكافها إلا بعد إذنه، فلا يصح اعتكافها إلا بعد إذنه. لذلك العلماء بحثوا مسألة عظيمة جدا: لو اعتكفت من غير إذنه، خرج الرجل فأتى بأعمال يريدها فجاء قبل الغروب، فين المرأة؟ أين الفطار؟ فالبنات والأولاد جهزوا الفطار، أين أمك؟ أمي أرادت أن تقيم سنة قد ماتت من زمن، ما هي السنة؟ أن تعتكف. فذهبت فضربت الخباء واعتكفت، وجاء الرجل كذم غيظه وأفطر، ثم ذهب فصلى وصلى مع الناس القيام وذكر الله جل وعلا، ثم بحث عن خباء المرأة فقال: اخلع الخباء وارجع إلى بيتك. هذا الذي فعل. قال: اتق الله، لا يجوز لك أن إيه؟ أن تخرجني من بيت من بيوت الله جل في علاه. أرأيت الذي رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فهو طبعا الرجل ارتعب وخاف، لكن لو جلس معنا كنا نطمئن قلبه. لكن هو دائما إذا تزوجت من هي أعلم منك جعلت نفسك في حيص ويس، في أي شيء تقول لك الدليل، وقال الله وقال الرسول وأنت ما تدري كيف تفعل. فلذلك قال الشافعي إيش؟ تفقه قبل أن تسود. وهذا قول عمر الخطاب، يعني كان الشافعي يحس على العلم قبل الزواج، يحوص عشان تكون سيد بحق. فإن قالت ذلك قال: قوضي وأنهاك عن الصلاة، لا تصلين لنافلة ولا تصومين. تعالى ويستدل طبعا عنده الأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة؟ من صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءت امرأته تشتكي كيف الشكوى كانت؟ قالت: يا رسول الله، إن صفوان إذا رآني أصلي ضربني، ضربها وهي تصلي لتخرج من الصلاة، وإذا رآني صائمة أمرني لأفطر، وهو ينام إلى طلوع الشمس ما يستيقظ، أوقظ ولا شكوى ثلاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما عجل الحكم عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه فجاء فقال لمرأتك عليك ثلاث، وقال له الثلاث. فقال: يا رسول الله، إنها تصوم ولا أصبر عليها. يعني إيش؟ يعني أنا أريدها، يا امرأتي سكن، هي سكن لي ولا أصبر عليها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يجوز، لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها إيه حاضر، يعني تصوم نافلة. طيب، قالت: وراني أصلي نفس العلم. هو يريدها. ما رأيت الأم أم جريج عندما قالت: يا جريج، فقال: يا رب أمي وصلاتي، وكان يصلي نافلة وأخطأ، لأنه قد إيش قد قدم النفل على الفرض. استجابتها لزوجها واجب، والنافلة ليست بواجب ولا تنزل من منزلته، فإن دعاها فلا بد أن تجيب. فلذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر عليه قال: توقظك في الفجر فلا. قال: نحن أقوام إذا نمنا لا نستيقظ. انتهى الموضوع إلا حر الشمس. ولذلك هو يتهم في مسألة عائشة رضي الله عنها. ما هو كيف هو رأى عائشة؟ لأنه نام ما قام، لما نام أخذته النومة كعلى عادته، عادة قومي قبيلته، إذا نام وفيش غير الشمس يلت صحيح، لو أتيت بالمطارق ما يستيقظ. فلذلك هو طال به النوم فقام، فنظر فوجد السواد كان يعرفه قبل الحجاب، فقال: لا حول ولا قوة. ما زاد على ذلك كما قالت عائشة، وكان رجلا تقيا بارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله قد تكلموا في رجل ما علمت عنه إلا كل الخير. فأخذها فجعلها تكون في الهودج، وأخذ البعير وصار به رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود بأن المرأة له أن يقول: قودي خبائك. وهذا القول يعني اختلف فيه العلماء، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز ما أن تصوم وزوجها حاضر، لكن الإشكال هنا على التأصيل. شوف انظر كيف الفارق في الأصول بين الفقهاء، فيه الثمرة في الفروع. فالتأصيل بين الحنابلة والشافعية وبين المالكية والأحناف هو الذي فرق في القولين. كيف ذلك؟ الشافعية والحنابلة يرون أن القربات من المتطوع من التطوع لا تنقلب النفل فرضا بحال من الأحوال. التطوع أبدا تطوع، النفل أبدا نفل، لا ينقلب فرضا بحال من الأحوال. وأما أصول المالكية والأحناف يرون أن النفل بالدخول فيه ينقلب فرضا، ينقلب فرضا. لذلك قالوا: لا يجوز له أن يخوض لها الخباء، ولا يجوز له أن إيش أن يخرجها من المسجد، لأنها بعدما تلبست بالطاعة وتمسك أصبحت إيش من المفروض أصبح من المفروض عليها الاعتكاف، فليس لك أن تخرج. وهذا كلام فيه ضعف وفيه يعني من الوهاء بمكان لحديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمر بتخويض خباءه وخباء أزواجه وخرجنا جميعا، خرجنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكفنا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النفل لا ينقلب فرضا بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام المسألة الثالثة أو الرابعة في الاعتكاف، ألا وهي الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أو لا. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الأحناف والمالكية على ما أذكر، أو الأحناف جزما قالوا: لا اعتكاف إلا بالصيام، لا اعتكاف إلا بالصيام. واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا: الأصل. قلنا: ما الأصل؟ قالوا: فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما، ما اعتكف إلا صائما. وقد قال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا: وبدء التشريع ما علمنا الاعتكاف والمجاورة إلا في رمضان، ورمضان محل للصيام. واستدلوا على ذلك أيضا بدليل الأصل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بدليل النظر. قالوا: لأنها عبادة، هذه العبادة تلازمت أو ارتبطت بصيام فكانت شرطا فيها، عبادة تلازمت أو ابتدأت مع صيام فكانت شرطا فيها، هذه الأدلة التي استدل بها من قال بشرطية الصيام. القول الثاني قول الحنابلة وقول الشافعية والحنابلة، وهو القول الراجح الصحيح، وهو أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف. والدلالة على ذلك دلالتان. الدلالة الأولى أن بعض الروايات في السنن أن عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف ليلة، إني نظرت أن أعتكف ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال: أوفي بنذرك. والليل ليس محلا بالإجماع، الليل ليس محلا للصوم. وأيضا استدلوا على ذلك وهذا هو الأظهر، لأنه ممكن يقولوا نحمل هذه الرواية على الرواية الثانية أنه يوم وليلة، قال نذرت أن أعتكف يوم وليلة في الجاهلية، فيحملوها لهم محمل عليها. لكن الدليل الفاصل في النزاع عن المسلم لما قوض خباءه ورأى أزواج المسلم يفعلن ذلك قوض خباءه، فلما قوض خباءه كما قالت عائشة فقضى الاعتكاف في العشر الأوائل من شوال. ممكن تقول العشر الأوائل من شوال صام فيهن المسلم في العشر الأوائل، صحيح ولا لا؟ أو صام في العشر الأيام، لكن نحن نقول إجماعا أول يوم من شوال هو العيد، والعيد إجماعا لا صيام ولا يحل فيه الصيام، فهو حتى وإن صام فهو إيش؟ مفطر. ففي الحالتين أنه قد اعتكف يوما بغير صيام. ولو لم يكن هذا دليل فاصل في النزاع لا يعني كان قول الثاني قول الثاني قول أقوى، لكن هذا دليل فاصل في النزاع عن السلام قد اعتكف يوما بلا صيام بلا صيام. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم ويستحب فيه الصوم. نعم يستحب فيه الصوم. مسألة أخيرة وهي المسألة التي اختلف فيها العلماء، إذا قلنا بأن التأصيل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فقد قال بعض العلماء وهذا ترجيح الشيخ الألباني في هذا العصر من المتأخرين رحمة الله عليه مجدد لهذه الأمة أمر دينية في أمر الحديث، قال بأن الاعتكاف ليس اعتكافا صحيحا ولا يجزئه إلا في أحد المساجد الثلاثة لحديث حذيفة. وطبعا هذا من الصحابة من قال به وحذيفة حديث يعني قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد النبوي. هو يفيدنا هذا الباب في مسألة النذر، لو نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة فلا يجزئ بحال إلا واحد من المسجد الثلاثة على الترتيب الذي سنأتي به إن شاء الله. لكن إذا اعتكف أن 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 إذا نذر أن يعتكف في مسجد أي مسجد يغني، أي مسجد يغني. فالغرض المقصود الراجح عند الجماهير أن مطلق المساجد يصح فيها الاعتكاف لقول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا على الإطلاق وهذا تيسير على الأمة. وإلا لو قلنا بهذا القول قد حجرنا واسعا في العبادة، إذا لن يحظى أحد بفضيلة الاعتكاف الذي فيها ما فيها من الخير وطلب ليلة القدر بالاعتكاف وانشغال والانشغال بالطاعة فقط في هذه الليلة، إلا على من كان ساكن المدينة أو مكة أو كان قد رحل ليعتكف في المدينة ومكة. هذا أمر فيه تحجير لا يمكن أن يكون تكليف على الأمة بهذا. ولو قالوا بالعمرة وبالحج قلنا لا، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. الغرض المقصود قول الله جل وعلا أنتم عاكفون في المساجد مطلق، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يقيده تقييد. وأما حديث حذيفة لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كاملا، التوجيه هنا مهم، وما أتاكم الرسول فخذوه كلية، لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كاملا في المساجد. يبقى لنا ختام الباب إن شاء الله في الكلام عليه. نعم إن إيه؟ طبعا هذا كلام من البطلان بمكان، لا لا هذا من كلام من البطلان بمكان. ليش بقى؟ لأنه لا يصح أن يقال أن الألف واللام هنا للعهد بحال من الأحوال، من الأحوال. وإلا أنت الآن لما تقول بأن الله تعالى يتكلم عن المساجد، المساجد الله جل في علاه وهذه الشعائر فقط يقصد بها مسجد الأقصى المسجد الحرام، يبقى إذن أبطلت كل النفع من المساجد الأخرى. لا بحال من الأحوال، وين الدليل على أن هذه عهدية؟ وين الدليل؟ ما كلام حذيفة؟ ها كلام حذيفة؟ لا كلام حذيفة لا يدل على العهدية، يدل على الكمال. والدلالة على الكمال احنا عندنا بقى التوجيه لهم، الدلالة على الكمال هو الميزة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الأقصى بمائة ألف صلاة، والمقصود في القدر هي ايش؟ الاشتهاد في العبادة من أجل أنها ليلة خير من ايش؟ من ألف. كمان بقى الآن عندك خير من ألف شهر، وأنت في مسجد فيه مائة ألف صلاة، هذا الخير كل الخير. مفهوم؟ هذا هو. نعم. أنا قلت لك وهذا منهج حذيفة. حذيفة أيوة، لذلك أنا صدرت ما أنت فهمت، إذا أنت كأنك الصيام له أعمال، قلت وما قال به أحد من الصحابة إلا من حذيفة، أنا قلت ذلك. لا من قال لك من له مخالف؟ أتينا بأنه من له مخالف، الصحابة جميعا يقولون بأنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد، هات أنت دليل على ذلك. طب وليش الصحابة كيف لا يقفون على هذه المسألة؟ لا انا اقول له انا اتي بالدليل، الدليل ان الاصل معي، الاصل عدم التحجير، الاصل عدم التحجير. ها هو حتى مراجعته هم راجعوه، ما انا اقول له هم راجعوه والاصل معنا اولا، فانت لا تنتقل من الاصل الذي معنا الا بدليل يسلم من المعارضه، ولم يسلم دليلك من المعارضه. وحذيفة لم يسلم لك أنه إيه؟ ليس أحد من الصحابة لم يخالفه؟ لا. ولما رجع في الوهم هو جزم، قال لا ما وهم نفسه. لكن نحن نقول له الآن هو الوهم في إيش؟ في مسألة التأصيل على التحجير، وهذا يخالف مقصد الشريعة أصالة. معنى ذلك أن هذه العبادة وقفت إلا في المدينة ومكة، وقفت. نعم، عبادة مطلقة لعباد الله جل في علاه وقفت. المسجد الأقصى الآن أنت ودي أن تروح تقف في المسجد الأقصى إن شاء الله ترى حور العين بإذن الله سريعا قبل أن يمد لك مثلا. ونسأل الله أن ربنا يفرج كرب المسلمين في هذه الأماكن المقدسة. قد يعني ما زلنا تئن الأمة الإسلامية من حجز المسجد الأقصى عن أهلي. فأنت لو أردت بقى الآن يبقى الاعتكاف اتلغى عندك، مسألة أنك تعتكف في المسجد الأقصى، يبقى لك إيش؟ المدينة ومكة، صح كده؟ يبقى أنت حجرت واسعا. لا يمكن مقص الشريعة توافق على هذا الكلام بحال من الأحوال. صحيح الراجح أنه لا اعتكاف كاملا، وهذا أطبق عليه العلماء، هذا جميع السلف والخلف جمهرة من الفقهاء قالوا بذلك.
تفضل. خليفة راشد اعتكف في مسجد الكوفة،
هذه أنا أحتاج إلى إثباتها. ثبتت عندك؟ ثبتت؟ خلاص انتهى الموضوع. وده هذا إيش؟ ده سنة. ما أنا قلت، أنا بقول أنا بكلم في الصحابة أقول له ثبتت عندك، قال لنا خلاص تعب الحمد لله انتهى الموضوع. لكن هي المسألة مسألة حقا. أنت أنا أقول لك يعني أنت عطلت الآن الاعتكاف لابن مسعود ولا وأبي ذر وأبي موسى الأشعري الذين تفرقوا في البلاد، أبو الدرداء الذي اعتزل الناس عشان من أجل الزكاة لا يعتكف، المصيبة. هذا الكلام هذا كلام تضيق واسع يخالف قصد الشريعة. هو هذا ما قلنا له الأصل، وانت كده بتخالف الأصل. لذلك قلنا لك الأصل يجعلنا نؤول الاعتكاف، يعني الاعتكاف ايش؟ كاملا، مفهوم؟ هذا هو. طيب نكمل عشان خلاص ما... تفضل شيخنا. لا ما استطعش تسيبنا، فما تفضل. اللي ذكروها للعهد كمان، يعني يقرأ وقراءة شاذة. طب الحمد لله طرحنا المسألة كلياتنا هنا. للأمول هي على أصلها، على أصلها هو ده. الله أكبر. شيخ ده مش هيبطل، ده خلاص بيبقى انتهى. في عبادة سقطت عن البشر، انت فاهم كيف؟ الله جل وعلا بيفتح لك باب طاعة لترحم بها واغلقت عليه على الجميع. ده انت ثلاث ارباع اهل مصر مش هيروح فين يا عمي؟ ده واخدنا ماشي يابا. وانا مسجد لله، ما قلت يا الف لم في كل القرآن على العام. انت كده احمد ربك وانه ما حدش يرجمك هناك بالحجارة. بهذا اهل مصر وقت فين انت اصلا؟ يعني نروح وين نفعل؟ اين تذهب هذه العبادة عنهم؟ لا لا. ولذلك احنا بنقول بالجامع ما نقولش بالافراد. ولذلك ان مسجد الله مفرد مضاف يا عم، وانتهى الموضوع. يعني المساله عندهم لا لهم ناقه ولا جمع. لا 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 يعني لا تسبحوا في مياهنا قدر امكانكم. تفضل شيخ.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب متى يدخل من اراد الاعتكاف الى معتكفه.
نعم، يعني سببين، اول ابتداء الاعتكاف واخر انتهاء الاعتكاف.
قال امام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى
ابو احمد النيسابوري، وهو حجة ثقة فقيه ثبت روى له الجماعة. الحمد لله رب. نعم، أبو زكريا ممتازين. مستيقظ أنت الآن؟ ما في مرحبا عندك؟ تركت العمل هناك في الشركة هذه، شركة مرحبا؟ صدق. ممكن برضه.
قال: أخبرنا أبو معاوية
أبو محمد بن خازم الضرير، وهو الثقة الثبت من أثبت الناس في الأعمش ويهم في غيره. والعجيب أنهم قالوا أنه على الإرجاء، كان مرجئا لكن كانوا يبجلونه جدا، غفر الله له وتغمر في ميزان حسناتهم.
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري الثقة الثبت الإمام العالم الحجة، هو من أعلام العلماء، كان قاضيا فقيها روى له الجماعة.
عن عمرة،
عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية رضي الله عنها، هي من ثقات التابعيات، وهي ممن أكثر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى له روى لها الجماعة.
عن عائشة،
عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر ترد، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال. وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث
في العشر الأوائل من شوال. مرحبا، تفضل.
وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية الاعتكاف.
يعني هذا الحديث عظيم، أنا سبق شرحه الآن، لكن هو الكلام هنا على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما صلى الفجر ثم دخل معتكف. فهنا احتج به الليث والأوزاعي وبعض أهل الكوفة الثوري على مبتدأ الاعتكاف يكون من بعد الفجر، من بعد الفجر. وجماهير السلف والخلف يرون أن ابتداء الفجر، ابتداء الاعتكاف يكون من بعد الغروب، من بعد الغروب. يعني إن طلب العشر الأواخر مثلا فيأتي في اليوم العشرين، استغفر الله، من قبل الغروب، قبل الغروب إذا طلب العشر الأواخر. لأن هم يقولون لغة العشر يقصد بها إيش؟ الليالي، يقصد بها الليالي. فقالوا: والليلة تبدأ بغروب الشمس، لذلك هو حتى يكون قد ابتدأ الاعتكاف من قبيل الغروب، من قبيل الغروب. طيب، وأما بالنسبة لقول عائشة فقد تمسك به بعض أصحاب، هو بعض أصحابه يقولون هو دخل صلى الفجر ليوم 21، صلى الفجر يوم 21 العشرة أيام الأخيرة. فلذلك الجمهور الذين يخالفون يقولون من المبتدأ يكون من قلوب من قبيل غروب شمس اليوم العشرين، فقالوا لأنه كان في المسجد قبل الغروب، ولكن دخل الخباء ليخلو بنفسه بعد إيه؟ بعد صلاة الفجر. يعني هو في بعد الغروب في هذه الليلة قام الليل وصلى، وبعد الفجر أراد أن يريح نفسه من مشقة العبادة في الليلة فدخل الخباء. يعني هو قالوا حديث عائشة إخبار عن حال النبي في بعد الفجر، إنه دخل الخباء بعد الفجر، لا هو إخبار بأن مبتدأ الدخول في الاعتكاف كان بعد الفجر. هو كلام وري، هو الكلام الأحوط والأسد، هو الكلام الأحوط والأسد. ويكون كلام عائشة وصف عائشة هو حال إخبار عائشة عن حال النبي في يوم 21 أنه بعد الفجر من تعب الليلة رحمكم الله أنه دخل الخباء ليخلو بنفسه، ليخلو بنفسه. المسألة الثانية مسألة فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من النساء، فقلنا هذه فيها جواز اعتكاف النساء، وأيضا الاعتكاف هذا لا يكون إلا بإذن الزوج، لأن الزوج يعني إذا رأى لأنه كأنهن إيه يستأذن بضرب الخباء، فلما لم يأذن خرجن. والعلماء اختلفوا هذه المسألة، طب لو اعتكفت هل تخرج ولا أم لا؟ فصلنا القول فيها آنفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تردنا، لما قوض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بخبائهن؟ أولا آل بر أردنا ليس فيه تشكيك للنوايا، حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، لكن هو خشي عليهن أن يكون الوازع لهن مع حب العبادة هو إيه؟ الغيرة. عبد الله، تعرف إيش الغيرة التي أصابتهم؟ ها؟ إيش الغيرة التي أصابتهن؟ طيب، غارت منها في إيش؟ يعني إيش؟ إيش الغيرة هنا؟ غيرة من إيش؟ من زينب على إيش؟ لا، مش على الاعتكاف. شفت بقى، أنت لا تدري لأنك صغير السن. هو اعتكاف الغيرة إيش؟ غيرة في الزواج، لا أصلا تحظى بالقرب من سلم فيكلمها فتكلمه، فغارت زينب وسودة وعائشة وهن يزاحمن بعضا، كل واحدة تزاحم الأخرى في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك خشى النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من تلاعب الشيطان في أن يدخل إلى نوايا أزواجه، لا أنه شكك في النوايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلب صفية رضي الله عنها وأرضاها، قال لها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجلان فمر سريعا فقال أرسلكما إنها صفية. هل هو شك فيهما أنهم يظنان في الإنسان ظنا سوءا؟ لا، لكن كما قال ابن عيينة وقف معظما الحديث ما استطاع أن يفسره، فقال للشافعي وهو تلميذ يجلس عنده تلميذ، فقال له يا شافعي ما معنى ذلك؟ فقال رسول الله أرحم الأمة بالأمة، رؤوف الرحيم، خشي عليهما أن يدخل أن يوسوس الشيطان لهما، وإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فيظنان بالإنسان ظنا سوءا فيهلكا بذلك، فأهلك بذلك. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله البلع أردتن هو خشي عليهن من إدخال النية أو اختلاط النية، والأمر الثاني أيضا هو خشي عليهن بالغيرة، يغار عليهن لأنهن يحتاجن بالاعتكاف المسجد فيه الأعراب وفيه أهل الصفة وفيه من يدخل يصلي وفيه من يتعبد لله، فإذا أرادت واحدة منهن أن تخرج إلى قضاء الحاجة ترى، لا أن ترى، ترى أنها خيالها يرى شبحها يرى ومتحرك، وهو يغار المسلم وغيرة المسلم شديدة. قد قال المسلم لسعد أتعجبون من غيرة سعد والذي نفسي بيدي أنا أغير منه والله أغير مني، لذلك ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغيرة، ومن باب الغيرة أيضا على الطاعة حتى يعني تنفرد كل واحدة منهن بطاعة الله للعالى في هذه الأيام المباركات. وفي المسألة الثالثة الأخيرة وهو جواز قضاء النافلة، جواز قضاء النافلة، وأنا حدث كما قلنا سريعا لو نظائر في الشرع بن سلم قضى سنة الظهر التي فاتته عندما كان يوزع الصدقة فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وكان إذا فاته قيام الليل قضاه نهارا قبل الزوال، فهنا سلم اعتكف العشر الأوائل من شوال. ويعني هذه فيها دليل أيضا أنه ليست المسألة الاعتكاف مرتبطة بليلة القدر، وإن كان أعظم المقصود فيها هو التماس ليلة القدر. وهنا أيضا تستنبط منها هذه فائدة أيضا، وهي من أن المصالح إذا تعارضت قدم الأصلح فالأصلح، قدم الأصلح. وأيضا يمكن أن تستنبط منها إذا تعارضت المصلحة والمفسدة روع جانب إيش المفسدة الأول المصلحة، يعني نفوت المصلحة من أجل أن نجتنب المفسدة، وهذا ظاهر جدا جلي في اعتكاف أزواري وهو قد قوض خباءه ولم يعتكف من أجل خوفه من إيش من هذه المفسدة أن تغار كل امرأة ويحدث الأمر فيه الاختلاط على نسائه فخشى عليهن فدفع ودرء المفسدة بتفويت هذه المصلحة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من يعرفه؟ صايب، مع أنك لا تشغل نفسك بباب الرجال ويعز علي أن تكون كذلك، لكن خليك ماشي أنت في الفقه الحمد لله والعقيدة. من هذا الرجل؟ ما في، لأن أنت عايش وبعدين الصيام كمان له ما له ما عندك. ما أحد يعرف إسحاق؟ إسحاق ها؟ شيخ البخاري ممتاز. قريب من؟
قريب؟
آه. بالله والله
طب الدنيا صايب
الرجل بعد ما أجاب الإجابة الصحيحة خطأ نفسه، ما هو إسحاق بن راهويه؟ تقولي فيه أعتقد فيه إسحاق آخر هو بن راهويه، هو إسحاق بن راهويه، هو إسحاق بن راهويه، هو هذا، هو إسحاق، هو شيخ البخاري قرين أحمد. إسحاق ثقة ثبت، طبعا مر علينا إمام حجة هو قرين إمام أحمد، وكان الإمام البخاري يبجله جدا، وطبعا من عظيم الأمر أنه يشوف شيخ ولما رأى التلميذ تفوق قدمه ذاك، دخل للأمير بكتاب التاريخ البخاري قال تريد أن أريك عجبا اقرأ في هذا، وكان يبجل جدا الإمام البخاري، بل أحمد نفسه لما البخاري أراد أن يرحل للتطواف في الرحلة فقال له أحمد أتتركنا تترك أهل الحديث في بغداد، استأنس به، رأى رجلا فحلا يحفظ الأمة هذا الحديث. فدائما الأئمة الذين هم على إخلاص يعلمون أنه لابد من إيش من التوليد في مسألة، لأن الله جل وعلا يستعمل لدينه ويغرس لدينه غرسا من العلماء يحملون هم هذا الدين. نعم. وعلى العالم أن يقدم من يراه يتقدم. نعم.
وابن أبي عمر.
وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر نزيل مكة العدني، نزيل مكة من عدن، قال أبو حاتم كان فيه غفلة، وقال بعضهم هو صدوق يعني لا ينزل عن درجة الحسن، صدوق ينزل عن درجة الحسن، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. في كلام أن البخاري طبعا طرحه وما روى له
جميعا،
لكن العلماء قالوا هو من أكثر جدا عن ابن عيين، أكثر جدا عن ابن عيين، وهذا من أجل ذلك روى له مسلم.
جميعا على ابن عيينة.
ابن عيينة سواء ابن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. ابن عيينة ثقة ثبت كان يدلس وتدليس في المرتبة الأولى لأنه لا يدلس إلا عن ثقة روى له الجماعة.
قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة.
وهذا من بديع تصنيف الإمام وتنسيق الإمام المسلم.
عن أبي يعفور.
عن أبي يعفور. ويعني أنا صراحة المسألة ما أتيت بها، لو أحد معاه الإفريت الصغير يستأتينا بالكنة فذكروني حتى نأتيكم به. ماشي.
عن مسلم بن صبيح.
عن
مسلم بن صبيح
الكوفي العطار ثقة فاضل رواه الجماعة.
عن مسروق.
مسروق بن أجدع، وهذا يقال أنه مخضرم، وهذا مسروق يعني أنجب ابنته سماها عائشة، ويقال أنه ابن عائشة، يعني هو تعلم علما كثيرا، دخل عائشة في كثير من الأحوال وطبعا في رضاع، فكان يسألها كثيرا وسألها عن مسألة عظيمة من أجل المسائل وهي مسألة رؤية الله جل في علاه. عندما سألها عن رؤية الله فقالت قد قص شعري مما تقول، ما لك بثلاثة، من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه، ومن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا فقد أعظم على الله الفريه، ومن حدثك الثالثة ها لا اللي في الصحيح ها أنا يعلم بما في غيب، نعم يعلم ما في غد، فقال قد أعظم على الله الفرية، ثم دللت على ما تقول. مسروق ثقة ثبت وهو أحد الأعلام الكوفي روى له الجماعة. يعني بعض العلماء قال ابن سيرين أو غيره قال ما ولدت همدانية، لأنه من همدان، ما ولدت همدانية مثل مسروق بن الأجدع.
عن عائشة رضي الله عنها.
وأيضا قال الشعبي ما رأيت أطلب منه للعلم، كان طلابا للعلم كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
يعني كأن الرواية الثانية تفسيرا للرواية الأولى، لأن العلماء اختلفوا في مسألة شد المئزر. ماشي. هو عامة يعني خلصت هكذا الحمد لله. نعم، هو المسألة مسألة الاجتهاد في العشر الأواخر، والاجتهاد في العشر الأواخر أولا اختلف عنه في شد المئزر. إيش شد المئزر؟ بعضهم قال هو على ظاهره، كان يأخذ المئزر وإيش ويشده، وعلى أصول ابن حزم، وهذا لا ينافي، لكن هو كناية عن إيش؟ عن الاجتهاد في العبادة. وتفسيره جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يجتهد في العشر الأواخر. لذلك ما كان ينام سلم، كان يحيي الليل كله قراءة وذكرا واستغفارا ودعاء لله جل في علاه. وأيضا لأن الاجتهاد في هذه الأيام تدل على صدق العبد في عبادته لله جل وعلا، وما أضعفه ما قدمه في رمضان. وأيضا لأن الأعمال بالخواتيم، كل عمل عند الله ربنا جل وعلا بالخواتيم، فمن وفق في الختام بختام الخير فهذا الذي قد وفقه الله جل وعلا لقبول العمل، وفيها بشارة وإشارة لقبول العمل. فمن الحديث فيه دلالة وفي أمر وفي استحثاث وفي استنهاض للهمة للاجتهاد في العبادة في آخر العشر. وكان السلام يحيي ليله ويوقظ أهله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، بل هذا من الوجوب، لأن السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن كان المرأة فيها الغفلة وتعتريها الغفلة فهذه الأيام لابد من شد الأمر، أن يشد الرجل على زوجه وعلى أهل بيته للاجتهاد، لأنها أيام مباركات فيها ليلة كما قلنا خير من ألف ليلة، وفيها الدعاء مستجاب. لذلك كان السلام يستحث نساءه على الاجتهاد في هذه الليلة، ولعل الله جعل يختم لهم بالصالحات، حتى لو مات المرء في هذا الاجتهاد مات على خير، وإذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله، قال وفقه العمل خير فقمده عليه. هذا بالنسبة للاجتهاد وشد المئزر وأحياء الليل. قال طبعا شد المئزر معناه أيضا في كناية على أنه عدم الاقتراب من مين؟ من النساء، لا يقترب منهن، الليل مشغول بشيء آخر، مشغول بالله جل في علاه، مشغول برضوان الله جل في علاه. قبل أن أختم طبعا ندخل على العشر من ذي الحجة، نختم الكلام على مبطلات الاعتكاف، لأن أنا أغفلت في الكلام على الاعتكاف. فعندنا مبطلان يبطل بهما الاعتكاف، الخروج، هذا الأصل، الخروج، أن الخروج مخالف لأصل الاعتكاف. أصل الاعتكاف هو طول المكس واللبس، فمن خرج فقد قوض اعتكافه، انتقض اعتكافه. لذلك عائشة كانت تصف وقالت من السنة، وإن كان الزهري يقول هذا مدرج، أو كثير من المتقدمين والدقطني وغيره يقول هذا مدرج من كلام الزهري، لما تقول من السنة، لأنها قالت من السنة ولا صوم إلا باعتكاف. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال لا صوم لا اعتكاف لا اعتكاف لا يشترط الاعتكاف الصوم او كما قال الا ما ما من الزم نفسه بذلك او الا من كتب على نفسه ذلك. وقالوا هذا مرفوع وصحيح انه ليس مرفوع هو موقوف على ابن عباس. لكن الذين يحتجون بان شرطيه الاعتكاف شرطيه الصوم في الاعتكاف في حديث عائشه من السنه ولا صيام الا باعتكاف ان هذا الكلام مدرج ولا يصح. هذا كلام مدرج ولا يصح ان يقال انه من كلام عائشه ان تقول من السنه. لكن هي كانت تصف حال مسلم كان لا يخرج الا لحاجه الإنسان يعني قضاء الحاجة. ولذلك كان يخرج رأسه فقط ولا يخرج هو يخرج رأسه من معتكفه لتغسل وترجل للسلم ترجل عائشة رأس النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يجوز الخروج. فإذا الأصل في الاعتكاف هو المكس فمن خرج فقد قوض اعتكافه يعني أتى بما هو ناقض للاعتكاف. فهذه المسألة. والمسألة الثانية أو الناقض الثاني هو الجماع. الجماع وهذا باتفاق لقول الله جل في علاه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن قالوا هذه دلالة على الجماع لأن الله جل قال أو لمستم النساء ويقصد بها الجماع فليست المسألة على المباشرة الظاهرة. واختلفوا إذا الإجماع لو جامع بطل اعتكاف لو جامع بطل ولو لم ينزل أدخل الحجر في الحجر بطل اعتكاف لأنه ينافي الاعتكاف. الأمر الثاني اللي اختلفوا فيه هو أنه باشر قبل أو لمس فلم ينزل قبل ولمس ولم ينزل لكن لو أنزل قالوا أيضا بفساد الاعتكاف نقلا وقياسا على الصوم لأنه لو أنزل بالمباشرة في الصوم بطل اعتكاف. فهم هنا اختلفوا فمنهم من قال وقول أحمد وقول المالكية على ما أذكر الآن أو قل خلاف على قولين الذي أضبطه الآن الشافعية قالوا أنه لا يفسد في قول وهذا معتمد في المذهب. القول الثاني وافقوا الحنابلة ومن معهم بأنه يفسد الاعتكاف يفسد الاعتكاف ليس الحنابلة المالكية والأحناف المالكية والأحناف قالوا يفسد الاعتكاف بالمباشرة لأن صريح الآية قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما الشافعية فقالوا لا قياسا على الصوم لأن الصوم لا يفسد بالمباشرة قبل وهو صائم فإذا أنزل فسد لكن لو لم ينزل لا يفسد الاعتكاف. ولذلك الإمام ابن قدامة قال ولنا تصرح هنا قال ولنا القياس على الصيام يعني أخذ نفس دليل الشافعي ولنا أنه لو باشر صائما لم يفسد صومه وإن كان لم يفسد صومه فمن باب أولى ألا يفسد اعتكافه من باب أولى ألا يفسد من باب القياس الأولى. يبقى إذن انتهينا من كلام الاعتكاف تفضل. يبقى لنا أيضا الاشتراط يجوز الاشتراط في الاعتكاف عند الشافعي عند الشافعي والحنابلة. اعرف ان الفارق هنا في التأصيل في مسألة ان المسألة قياسا على الاشتراط في الحج لما قال لها المسلم حجي واشترطي واشترطي فالذين قالوا بالاشتراط قالوا بالاشتراط هنا الذين قالوا بالاشتراط في الحج كشافعي والحنابلة قالوا بالاشتراط هنا والذين لغوا الاشتراط في الحج لم يقولوا بالاشتراط هنا قالوا الاصل المقص ولا عدم الاشتراط العبادة لا اشتراط فيها لكن الشافعي يقولون بالاشتراط وهو الراجح الصحيح عشان محمد يوسف يذهب للعمل ويرجع ويأتي لامرأته بما يريد فهو يعتكف يبقى فاز بالأمرين. فإن أراد وانتوى لاعتكاف باشتراط جاز له ذلك إذ المسلمون عنده شروطين لكن لو تأخر عن اشتراطه ثانية واحدة بطل لاعتكاف.
فضل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صوم عشر ذي الحجة.
نعم طبعا العشر ذي الحجة كما قال علماء هنا هي أفضل الأيام على الإطلاق. ابن تيمية يقول هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان لو زكاة الفطر أولى من إيه؟ والله لو كان أولى ما هو المشكلة يا حبيبي أولى دي زكاة الفطر هتاخد معانا مدة فاهمني حضرتك وكان المفروض زكاة الفطر إن إحنا نعمل إيه؟ ناخدها مع الزكاة صح ولا لا؟ فأنت الآن لما ترى إن فيها أهمية كان الأولى لك بدل ما تعرفنا الأولى وغير الأولى وتقعد ساكت أحسن تستفيد كنت تسأل لتستفيد وتقول طب هل كيف أخرج زكاة الفطر إيش اللي فيها فتسأل وتستفيد وتفيد الناس بدل ما تبقى عامل رئيس علينا وتقول لي ما كان الأولى نأتي بتوعنا ما نشان نختم رمضان عشان الأولى عند حضرتك أنا ماشي أنا لازم أقرصك شوية فهمني. فأنت إذا أردت فكنت ممكن تعمل إيش تنتهي من الدرس وتقول الآن زكاة الفطر كيف ولما ولا والمشكلات كلها اللي عندك تجعلها أسئلة في زكاة الفطر وتبقى استفدت من أمرين ما وضعت نفسك أنك تخلص وأقرضك بالمقاريد ولا أنت أصلا أيضا ضاعت عليك الفائدة صح ولا لا. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة يعني لازم نتكلم حاضر صاحب المصنف الثقة السبت الحجة العلم مر علينا كثيرة روى له الجماعة.
صدق. أبو كريم
محمد بن العلاء الثقة السبت أيضا كما مر علينا كثير.
وإسحاق
إسحاق بن راهوي
قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم الضرير المرجئ ثقة ثبت وهو أثبت الناس في الأعمش غفر إرجاؤه في بحر رواياته وتقواه وورعه وصدقه في الرواية، وكان يهم في غير الأعمش أو له الجماعة
عن الأعمش.
خلاص انتهى الموضوع، هذا سلسلة الذهب. الأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت لكنه مدلس، لا تمر على عنته إلا أن يصلح بالتدليس بالتحديث، فإن قال سمعت أخبرنا عض عليه بالنواجذ الله له الجماعة.
عن إبراهيم،
إبراهيم هو النخعي من أهل الكوفة كله، إبراهيم النخعي ابن يزيد، إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ثقة ثبت لكنه كثير الإرسال. قال الذهبي قال عنه كان آية عجبا في الورع والتقى والعبادة، وكان يكره الشهرة سبحان الله. هذا الرأي الأول فيه ماذا؟ كان يكره الشهرة. ذلك أذكر أن إبراهيم بن أدهم الناس كانوا يسمعون عن زهد بن أدهم وعبادة إبراهيم بن أدهم، فقال بعضهم أرأيت إبراهيم بن أدهم؟ قالوا دخل إلى هذا البستان، فحشدوا الحشود ودخلوا ينظرون إلى إبراهيم بن أدهم، فلما علم أنهم أتوا فدخل في الصف وهو يسألهم أين إبراهيم بن أدهم؟ فين إبراهيم بن أدهم؟ حتى لا يعرفوا أنه إبراهيم بن أدهم. ألا فضل العباد الذين يلتمسون رضوان الله جل في علاه. فقال الذهبي عن إبراهيم النخعي قال كان أكره الناس للشهرة.
عن الأسود،
عن الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي وهو مخضرم من المخضرمين ثقة جليل روى له الجماعة. يعني ايه مخضرم عبد الله؟ يعني ايه مخضرم؟ عشان ما تجيش بالموبايل خالص في الدرس بعد كده، انا سأرضى منك بالإحالة كرامة لوالدك سيدي شيخ علي ربنا يحفظه من كل سوء، كرامة له انا مش هسألك، لكن هقول لك احل على غير، اختار واحد نسأله. مخضرم قدره عالي صح والله، قدره جليل. انت عشت في مصر شوية او في عندك في البيوتات اللي جنبك مصريين؟ فهلاوة طبعا ما خدها تشربها. ها لا شيوخه في القرآن مصريين؟ خلاص انتهى الموضوع شيء. انا خلاص ده انت انا مش هسألك ولا سؤال بعد كده، انت هتطلع الان تفتي ما فيش مشاكل. طب احل على واحد. طيب اهو احل على شيخه رايت شايف الجميل اهو رد قلب عليك راس المجنة. بس المهم لا بس هو عارف انك سيد من سادتين فاشوف احال على حضرتك. المخضرم هو الذي ايش عاش في زمن سلم لكن لم يحظى بلقائه، لم يحظى يعني كاد يكون صحابيا لكن قدر الله جل وعلا نفذ. فالمخضرم الذي عاش في زمن النبي سلم لكنه لم يحظى بلقاء النبي سلم روى له الجماعة.
عن عائشة رضي الله تعالى
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها
قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.
الله لك الحمد حتى ترضى لك الحمد رضيت. انتهينا وأنهانا ربنا من كتاب الصيام. هو عامة هذا الحديث حديث فيه مسألة واحدة هي مسألة صيام العشر من ذي الحجة، عندنا مثبت وعندنا نافي. المثبت أم سلمة وغيرها قد نقلت أن سلم صام العشر الأوائل من ذي الحجة، وطبعا المقصود بالعشر هو الغالب لأن اليوم العاشر ده يوم يحرم فيه الصيام هو يوم العيد، يعني يقصد إلى التاسع. جزما قد صام النبي صلى الله عليه التاسع، وهنا عائشة تجزم تقول ما صام العشر، يبقى بما فيها التاسع نفت إيه الآن معناها أصلا أيضا تعلم أن النبي صلى الله عليه صام يوم عرفة. فإذا هنا الإثبات عند النفي عندها نفي حتى مدخول في هذا نفي مدخول، وعندنا الإثبات أن النبي صلى الله صام العشر، صام العشر سنة النسائي وسند صحيح أن النبي صلى صام العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن لا نلزم أحد. وأيضا عندنا العموم، إيش العموم؟ العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من العمل في هذه الآية. قال ولا الجد في السبيل، قال ولا الجد في السبيل إلا أن يخرج الرجل بأهلي ويعود ليس له من ذلك من شيء. الغلط المقصود بأن هذا مثبت، وعندنا القاعدة المثبت مقدم على النافي، وعندنا الحديث العام بأن هذه الأيام من أفضل الأيام ففيها الذكر والتهليل والاستغفار والصدقة وأيضا الصيام. بهذا نكون قد ختمنا بفضل الله جل وعلا الكلام على رمضان وزكاة الفطر. الفقهاء قاطبة خلافا للأخ المعلم لنا قاطبة لم يجعلوا زكاة الفطر في رمضان مع أنها مرتبطة برمضان، لكن جعلوها بابا من أبواب إيش الزكاة، فأخطأت مرتين. طيب ولذلك مكافأة لك لن نجيب على أي سؤال قبل أن نجيب على أسئلتك في زكاة الفطر. زكاة الفطر قد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من أقل من قوت البلد طيب أو من بر، وهي صاع ولا يجزئ المرء أن تخرج مالا، لا أن يخرجها مالا لا تجزئه. هذا الذي أدين الله به. الخلاف أراه غير معتبر هنا، أراه أو أستغفر الله لا أراه غير معتبر، لكن أراه ضعيفا حتى لا أكون قد تجنيت أو تنطعت، لأن الأحناف لهم أدلة المسألة على قولين، قول أو قول جماهير السلف والخلف بأنها تخرج كما أمر المسلم، قد قال الله جل وعلا وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله أعلم بما ينفع عباده، الله أعلم بما، وأنا يعني الله جل وعلا الذي شرع لنا لا يعلم بأن المال ينفع المرء أكثر من أن الرجل هياخذ البر ويبيعه عشان ياخذ المال، وهو يعلم ذلك، دي أحد الناس يفعلون ذلك، الحق كل الحق أنها لا تجزئ إن خرجت بالقيمة، والذين استدلوا والذين قالوا بالقيمة استدلوا بأدلة من حديث معاذ في اليمن، ائتوني بكل خبيث وإيش ولبيس، استغفر الله، ائتوني بكل لبيس وخميس، مش خبيث ده طعام بتاع، أنا شفت وجهه تذكرت الخبيث والهريس والمأكولات العظيمة التي تتوالى وتترى علينا واللباس يعني اللبيس، فقالوا هذا هو أخذ اللباس مكان التمر أو البر، صحيح ولا لا؟ وأيضا استدلوا على ذلك بالنظر، قالوا والأنفع للناس هو الكسوة والمال، وقلنا ما أدراكم النظر، هذا النظر معوار في عوار، أنه نظر قد خالف إيش النص الذي جاء، قال ابن عمر كما في الموطأ وفي غيره في الصحيح، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين إيش صاعا من تمر إلى آخر الحديث، وهذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يجزئ غير ذلك لبينه، لأنه لو كان حقا كما تقولون لبينه صلى الله عليه وسلم لتأخير بيان عقد الحاجة لا يجوز، لأنه من باب التيسير والتوسعة على الناس، إن الواحد يجهد نفسه هذا يشتري البر أو التمر ويعطيه للناس من قوت البلد، فالأولى له أن يعطيه 100 درهم ويمشي وانتهى الموضوع، صحيح ولا لا؟ فلو كانت كما قالوا تجزئ لبينه صلى الله عليه وسلم، أنه من باب التيسير على الأمة، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الاختارة أي سارهما ما لم يكن اسما، وأيضا أنت لو قلنا من ناحية النظر تنزلنا معهم على نظرهم هذا نرى أنهم قد أخطأوا مرتين، هذا النظر فيه ما فيه من الخطأ، لأن المرء أحوج إلى الطعام والشراب لا من إيش من الكسوة واللباس، أنت الآن ائتي برجل واجعله في الصحراء واجعله عاريا والبرد شديد جيد، ولا طعام ولا شراب ولا شراب، أول ما يطلب عندما يرى وجهك الكريم ماذا يقول؟ يقول أستحم؟ ماذا يقول؟ هيعمل كده، مش هيتكلم، هيعملها، هيعمل كده، لانه يموت شرف على الهلاك، صحيح البرد ممكن ما يقتلش الانسان الا كان برد شديد، يعني انت في كثير من الناس، انا مشيت راجل باكستاني خالع ثيابه، الحمد لله ما خلعش الازار، خالع اللي فوق، ايش يا حبيبي؟ اقول له اتق الله، ايش هذا؟ قال في حر في مروءه عندنا، انت لازم تلبس الثياب، والسياره وجدت رجل شامي جزاهم الله خيرا نازل من السيارة بشورت رفيع جدا وماشي بيه في الشارع، انا والله جات كنت اموت، طب امرأتي تراه وكده، راح بكلمه قال معلش يا صنع لسه جاي من البحر، توي الحال لسه، طب انت جاي من البحر اصلا في مروقات، فهو اللي انا اقصده ممكن هو يخلع ثيابه ولا مفيش مشاكل عنده، لكن ده لو وجدته جائعا هيمشي عاري هكذا مفيش داعي احمله على النقالة، فالان احوج للطعام ولا احوج للثياب؟ أجيبه نظرا أحوج إيش؟ يعني يموت من قلة الثياب ولا من قلة الطعام والشراب؟ من قلة الطعام، فالحق أن النظر هذا نظر فيه نظر، النظر هذا فيه نظر، وصحيح أن الفرض فيها هو هذا الأمر، هو أنه يخرج ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أما وقته فعلى أقوال ثلاثة، أكمل طيب؟ وقته على أقوال ثلاثة، القول الأول قول الشافعية واجب الشافعية وهو ضعيف عند الشافعية، عشان ما حد يقول الشافعية قالوا، هذا غير معتمد في المذهب. قول تخريج على الاستسلاف في الزكاة، قال تخرج أول رمضان، وهذا قول ضعيف أصلا في الشافعي مش معتمد، قول للشافعي تخريج على الاستسلاف، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس سنتين، طيب، والقول الثاني أنه يجوز إخراجها قبلها بيوم أو بيومين، وهذا المعتمد في المذهب الشافعي، طيب، والقول الثالث لا تجزئ إلا صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، كما قال ابن عباس على زكاة الفطر واتكلم ونقرأ عن سلم وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تجزئ عن زكاة الفطر. نحن نقول القول الثاني قول وجيه لأنه عندهم أثر يستندون عليه، هو من ابن عمر رضي الله عنه خرجها قبلها بيومين، ولولا فعل ابن عمر لقلنا لا تجزئ إلا صبيحة يوم العيد، لأن هذا هو الأصل عبادة مؤقتة بوقت، هذا التفصيل العام، فلا يجوز أن يعملها أو يتعبد بها إلا في وقتها. كده انتهينا معك، في حاجة شيء عندك ثاني؟ في شيء ثاني عندك في زكاة الفطر؟ في حالة التوكيل إيش؟ لا ماشي، أنت توكل وأنت متأكد مثلا لو وكلت الجمعية جمعية كذا أو كذا أو كذا من جمعية الثقات الأثبات اللي هي معتمدة عند ولي الأمر. فإذا أنت وكلت هذه الجمعية فأنت تعلم أنه يقول لك أنا بأخرجها صباحة يوم العيد أو بأخرجها قبلها بيوم أو يومين، وهنا بقى حسابه عند ربي. ما أنت برأت ساحتك، لكن لو عرفت بعد كده أنه خرجها ما خرجها إلا بعد العيد عليك القضاء ولا تبرأ ساحته. لكن الأجر عند الله إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. طبعا الخلاف كله على انه لو كان ثقة او غير ثقة، لو انت واثق فيه هو ثقة حقا يبقى القضاء عليه هو، لا القضاء عليه هو فاهم حضرتك وانت لا قضاء عليك، اما اذا كنت تشاكك فيه فالقضاء عليك قولا واحدا. شوف في قاعدة عند العلماء، زكاة المال مع المال وزكاة الفطر مع البدن. انا مصري مثلا معي فلوس ايش بفعلها؟ بروحها. هذا طبعا انت فاهم متاكد، فانت طبعا لو روحتها يبقى الزكاه تكون فين؟ فاهم؟ طب انا معي المال هنا ايش هتفعل؟ تخرجها هنا. انت بدنك في السعوديه قبل ان تاتي الى البلد التي مقيم فيها التي انت مقيم فيها تعمل فيها، وانت بدنك مثلا في السعوديه تخرجها في السعوديه. فزكاه البدن تابعه للبدن، زكاه الفطر تابعه للبدن. اتفضل يا شيخ. حديث اغنوهم عن السؤال، ممتاز جدا. نقول اغنوهم عن السؤال، اغنوهم هنا هينزل في ايش؟ ليش قلت ان الغناء يكون غناء في المال فقط؟ بقى نقول اغنوهم عن السؤال في الطعام والشراب. ايوه نعم، انا اريد افهم لما حجروا واسعا وقالوا بالقصر والحصر في اغنوهم انها غنى في المال. من قال ذلك؟ بل الغنى طبعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان الغناء حقا هو غناء النفس. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا ينفع ذا الجد منك، يبقى الغنى لا ينفعه صح ولا لا؟ فالغنى غنى النفس وغنى القلب، اذا قنعه الله بما اتاه. نعم، هو يقول الدليل يحتمل، قلنا صح الدليل يحتمل، الدليل يحتمل، لكن قطع لنا الاحتمال ايه؟ فرض رسول الله، لان انت اصلا لا يصح ان ننظر الى الادله بعين ايه؟ عوراء، لابد ان نلم شمل الادله والاثار لنصل الى مراد النبي صلى الله عليه وسلم.